بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أفاد الشيخ قدس سره أن ما ذكرناه من أن المشتري يرجع على البائع فيما يغرمه للمالك إنما يتم فيما يندرج تحت قاعدة الغرور لا مطلقا. بيان ذلك أنه بما أن المقام من موارد تعاقب الأيدي، حيث إن يد الفضولي ثبتت أولا على العين ثم انتقلت العين إلى يد المشتري، فالمورد من موارد تعاقب الأيدي، وحينئذ فللمالك أن يطالب بالعين من أيهما شاء، يمكنه أن يرجع على المشتري ويمكنه أن يرجع على البائع. فإن رجع على المشتري رجع المشتري على البائع فيما غرر به، وهو المقدار الزائد على ثمن العين. وإن رجع المالك على البائع فإن البائع هل يرجع على المشتري أم لا؟ يقول البائع يرجع على المشتري فيما لم يغرر به، وأما فيما غرر به فلا معنى لرجوعه على المشتري. إذن إذا كان البائع قد باع المشتري العين بعشرة دراهم وهي تسوى شنو؟ 20 درهم، فرجع المالك على البائع بماذا؟ 20 درهم، لأنها قيمة العين. للبائع أن يرجع على المشتري في مقدار ثمن المسمى وهو 10 دراهم، لأن 10 الثانية غرر البائع بها المشتري فلا معنى لأن يرجع على المشتري فيها، والعشرة الأولى أقدم المشتري عليها على كل حالين سواء كان البائع صادقا أم كاذبا. فبما أن 10 الأولى لم تدخل في نطاق التغرير فللبائع أن يرجع بها شنو؟ على المشتري. من هنا دخل الشيخ في مبحث مهم من مباحث فقه المعاملات، وهو مسألة تصوير الضمان في تعاقب الأيدي، فقال بأنه إن قلت بأن عليكم السلام بأن سبب الضمان على البائع وعلى المشتري واحد، وهو نكتة اليد، فإن اليد كما تصدق على البائع تصدق على المشتري، فإذا كانت النكتة في ضمان كل منهما هي اليد، فما هو الوجه في رجوع البائع على المشتري بعد أن يغرم للمالك 20 درهم؟ ما هو الوجه في رجوع البائع على المشتري في 10 الدراهم التي هي الثمن المسمى؟ فإن سبب الضمان في كل منهما هو اليد، لأجل ذلك يد البائع يد ضمان، وقد ضمن ما تسببت به يده، فلماذا يرجع على المشتري؟ مجرد أن العين تلفت في يد المشتري هذا لا يوجب قرار الضمان عليه، مجرد أن العين تلفت في يد المشتري لا في يد البائع، تلف العين تحت يد لا يوجب قرار الضمان على تلك اليد، باعتبار أن السبب في الضمان سبب مشترك، فلا معنى لرجوع البائع على المشتري في ذلك. نعم لو أن المشتري أتلف العين لأنها تلفت تحت يده، لو أن المشتري بعد أن استلم العين أتلفها، هنا نعم للبائع أن يرجع على المشتري، قرار الضمان حينئذ يكون على من؟ على المشتري. لما؟ لأنه بإتلافه للعين ثبت الضمان على البائع، لو أن المشتري لم يتلف العين وتحفظ عليها ما ضمن البائع شيئا، لأن العين موجودة يرجعها المشتري إلى المالك وانتهى الموضوع. لكن لأن المشتري أتلف العين بإتلافه العين ثبت الضمان على البائع، فبما أن المشتري هو سبب الضمان على البائع لأنه أتلف العين، لأجل ذلك ماذا؟ يستقر الضمان عليه، فإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري، يستقر الضمان على المشتري بإتلافه. أما إذا لم يتلف وإنما العين تلفت تحت يده تلفا سماويا، حينئذ لا موجب لاستقرار الضمان عليه، فإن نكتة الضمان هي اليد، وهذه النكتة مشتركة بين البائع والمشتري، فإذا رجع المالك على البائع لم يرجع البائع على المشتري. هذا الإن قلت، قلت الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على البحث في حقيقة الضمان عند تعاقب الأيدي، وهذا البحث تارة يصور على نحو البحث الثبوتي كما صنع في الجواهر، وتارة يصور على نحو البحث الإثباتي. أما تصويره على نحو البحث الثبوتي فهو بأن يقال كما أن المال الخارجي لا يعقل أن يكون له في زمان واحد أوعية متعددة كالكتاب مثلا، هذا الكتاب الواحد لا يعقل أن يكون في زمان واحد في أمكنة متعددة في أوعية متعددة، كما أنه لا يعقل في المال الخارجي الواحد أن يكون له أوعية عديدة في زمان واحد، لا يعقل أن يكون بدل المال التالف، بدل المال التالف أيضا بدل واحد لأن المال واحد بدله جنوه واحد، لا يعقل أن يكون هذا البدل الواحد في ذمم عديدة في آن واحد، هم هذا البدل ثابت في ذمة البائع هم هذا البدل ثابت شنو في ذمة المشتري، يثبت بدل واحد في ذمم عديدة في آن واحد على نحو الاستقلال بأن تكون الذمة الأولى مشتغلة بالبدل والذمة الثانية مشتغلة بالبدل في عرض واحد، هذا أمر غير معقول. فإذا كان هذا الأمر غير معقول على شنو من باب الثبوت، فكيف نصوره في مقام الإثبات؟ هذا البحث الثبوتي. البحث الإثباتي أن نقول بأن مفاد قاعدة على اليد مدرك الضمان هو على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا مدرك الضمان، سواء كان بالنسبة لضمان البائع أو بالنسبة لضمان من؟ ضمان المشتري. قاعدة على اليد، ظاهر على اليد ما أخذت أن ما يثبت على اليد شيء واحد، لأن المراد بالموصول ما على اليد ما أخذت، المراد بالموصول هو شنو؟ هو المال الواحد. ظاهر على اليد ما أخذت أنه أن ما يثبت على اليد بدل واحد عن العين، لا أبدال، ما يكون للعين الواحدة شنو؟ أبدال. ظاهر قوله على اليد ما أخذت فقط، مو شيء آخر، يعني ليس على اليد غير ما أخذت. وبما أن ما أخذته اليد واحد، فالبدل الثابت عليها شنو؟ واحد. فإذا كان البدل الثابت لما أخذته اليد واحدان، فكيف يعقل أن يكون لهذه العين التالفة أبدال عديدة على ذمم عديدة؟ هذا البحث الإثباتي. الشيخ قدس سره أجاب عن ذلك وقال: نحن عندما نأتي لي تحليل مفاد على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، شنو المقصود على اليد ما أخذت؟ يعني أن ما أخذته اليد يثبت في العهدة، على اليد ما أخذت يثبت في عهدة اليد ما أخذته وهو المال، فالمال يثبت شنو؟ في العهدة. ما معنى أن المال يثبت في العهدة؟ شنو معنى الكلام؟ المال يثبت في العهدة، معنى أن المال يثبت في العهدة يعني ثبوت أثرين، تكليفيا ووضعيا. أما الأثر التكليفي فهو وجوب الرد، إن كانت العين موجودة ترد، إن كانت العين غير موجودة يرد شنو؟ بدلها. وجوب الرد وجوب تكليفي من آثار شنو؟ من آثار ثبوت المال على العهدة، هذا الأثر التكليفي. الأثر الثاني الأثر الوضعي، وهو اشتغال الذمة حتى وإن لم يجب الرد، كما لو فرضنا أن اليد شنو؟ صبي أو مجنون أو ما أشبه ذلك، تشتغل ذمته بالبدل. بعد اشتغال الذمة بالبدل عند التلف، اشتغال الذمة بالبدل عند التلف أثر وضعي. لماذا؟ لثبوت العين على العهدة، لثبوت المال على العهدة. إذن ثبوت المال على العهدة له أثران، أثر تكليفي وهو وجوب الرد، أثر وضعي وهو اشتغال الذمة بشنو؟ بالبدل، بدل التالف. فبناء على ذلك، إذا فرضنا أن الأيدي متعددة، الأيدي التي شنو؟ التي تعاقبت على العين وأخذت العين، يصدق على الأولى ما أخذت، يصدق على الثانية ما أخذت. إذا فرضنا أن الأيدي متعددة، فكيف يتصور ثبوت العين على العهدة؟ يقول: لو فرضنا أن الأيدي متعددة تثبت العين على عهدة كل واحد من الأيدي، تثبت العين على عهدة كل واحدة من الأيدي، شنو الأثر لثبوت العين على عهدة كل واحدة من الأيدي؟ يقول: أما الأثر التكليفي فإن للمالك حق مطالبة أي واحد شاء، هذا الأثر التكليفي، الأثر التكليفي معناه أن للمالك حق المطالبة بالعين أو بدلها من أي واحد شاء، هذا معنى الأثر التكليفي. وأما الأثر الوضعي ما هو؟ فمعناه أن المالك يملك على ذمة كل يد، يملك على ذمة كل يد بدل التالف، لكن شنو؟ لا على سبيل العموم الاستغراقي، بل على سبيل العموم البدلي. كما أن المالك له حق المطالبة لأي واحد، كذلك المالك يملك على ذمة كل واحد بدل التالف، لكن شنو؟ على سبيل العموم البدلي. يعني للمالك بدل التالف على الأول إن لم يكن الثاني، وعلى الثاني إن لم يكن الأول، على نحو العموم البدلي. إذن الذي لا يعقل ثبوتا ولا يحتمل إثباتا هو الثبوت على نحو العموم الاستغراقي. لا يعقل أن يثبت البدل الواحد للمال الواحد في ذمم عديدة على نحو العموم الاستغراقي، غير معقول. ولا يعقل أن يكون للمال الواحد أبدال عديدة. إذن الممتنع هو الثبوت على نحو العموم الاستغراقي، وأما الثبوت على نحو العموم البدلي فلا مانع منه. هذا ما يملكه المالك على ذمة كل واحد منهم. نعم. كشن المشتري يصدق على شنو؟ على العين؟ أو على الرجل؟ على حال أخذ له، لا أخذ اليد أو لا أخذ اليد أو لا استأمنه المالك؟
لا ما استأمنه.
إذن يد عادي فليكن ما استأمنه المالك، لا سلطه ولا استأمنه، فاليد عادية. كل يد ولو كان جاهل، شو الآن؟ أنا الآن إذا أخذ هذا الكتاب لبالي ملكي، ما يصدق على اليد عندي؟ يصدق على اليد. اليد العادية عنوان انتزاعي، المقصود من اليد التي لم تستأمن ولم تسلط، هذه يد عادية، هذه يد عادية، حتى لو ما يدري. ليس المقصود باليد العادية يعني أخذه عدوانا، حتى لو أخذه جهلا بالحق. إنسان ظن أن هذا الكتاب ملكه وأخذه، أتلف في البحر، على اليد ما أخذت حتى. يد عادية، يد عادية عن شنو؟ يعني يد لم تستعمل ولم تسلط. الجهل والعلم لا دخل له، هذه أمور واقعية، الجهل والعلم لا دخل له في صدق عنوان اليد العادية. هنا في المقام أيضا كذلك تغرير البائع، هذا كينفع في شنو؟ في رجوع البائع على المشتري، عفوا في رجوع المشتري على البائع، لكن لا يرفع صدق عنوان اليد. التغرير إنما يفيد أن المالك لو رجع على المشتري رجع على المشتري على البائع بس، لكن هذا لا ينافي صدق عنوان شنو؟ صدق عنوان على اليد بالنسبة ليد المشتري. إذن فالنتيجة بما أن ما يملكه المالك على ذمة كل واحد إنما هو على سبيل البدل، يعني العموم البدلي، فإذا استوفاه المالك من أحدهما، استوفى المالك البدل من المشتري مثلا، سقط عن البائع. لما؟ إذا استوفاه من أحدهما سقط عن الآخر. ذكر الشيخ وجهين، في الواقع هما صياغتان بمعنى واحد. الصياغة الأولى أن للمالك حقيقة الضمان هي هذه، حقيقة الضمان أن للمالك تدارك ماله من أي منهما، للمالك تدارك ماله من أي منهما، فإذا تدارك ماله من أحدهما انتفى التدارك، لأن المتدارك لا يتدارك، يصير تحصيل شنو؟ تحصيل حاصل، تحصيل الحاصل محال. معنى الضمان أن للمالك التدارك، فإذا تحقق التدارك فيسقط حينئذ الضمان عن الطرف الآخر بلحاظ أن المتدارك لا يتدارك. هذا الصياغة الأولى. الصياغة نعم ما أسمعنا. والله هو نفس الكلام. شنو يعني جريت زعمه؟ هو نفس كلامنا بعد. شو معنى يعني المتدارك لا يتدارك؟ لأنه حصل بعد. هذا نظير أن يقول له اشرب الماء واشرب الماء، فقوله اشرب الماء وقد شرب الماء، شو يقولوا له؟ يقول بعد شربت الماء، بعد الشرب لا يتكرر مرة أخرى. الشرب على نحو صرف الوجود، كما يقولون صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، وحصل. الصياغة الثانية أن معنى الضمان، ذكرنا هناك معنى الضمان هو التدارك، معنى الضمان أن للمالك بدل التالف على نحو البدلية، للمالك بدل التالف على نحو البدلية، يعني على هذا إن لم يكن هذا، على ذاك إن لم يكن هذا. فإذا كان للمالك بدل التالف على نحو البدلية، فإذا استوفى البدل من أحدهما لم يعقل ثبوته على الطرف الآخر بعنوان البدلية، لأن البدلية تحققت. فلو ثبت على الطرف الآخر مع ذلك، إذن لابد أن يثبت بعنوان آخر غير عنوان البدلية، لأن المفروض أن عنوان البدلية قد تحقق. فلو بقي الضمان على الطرف الآخر لم يكن بعنوان البدلية، والمفروض أنه لا يوجد عنوان آخر للضمان غير عنوان البدلية، فلا محالة حينئذ يسقط عن الطرف الآخر، فإن البدل لا يستبدل مرة أخرى. كأنما الشيخ قدس سره يريد أن يدفع دخلا لصاحب الجواهر، بعدين إذا شفنا وقت نقرأ. يقول: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا، وهو شنو اللي ذكرناه؟ أن ما يغرمه المشتري يرجع به على البائع، أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه، إذا رجع عليه يعني على المشتري، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه، يعني إذا رجع المالك على البائع، لما؟ لأنه غرره، فكيف شنو يرجع فيما غرره؟ لأن المفروض قرار الضمان على البائع بلحاظ كونه غاراً. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع وهو الثمن المسمى، ثمن المسمى ما يرجع المشتري فيه شنو؟ على البائع. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة، يعني كالثمن المسمى مقصوده، فيرجع البائع به على المشتري. بالعكس، هنا في الثمن المسمى إذا غرم البائع ثمن المسمى يرجع شنو؟ على المشتري، فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، يعني إذا غرمه البائع للمالك. والوجه في ذلك حصول التلف في يد المشتري، وهذا قلنا ما يدخل تحت نطاق شنو؟ التغرير. هذا المقدار لا يدخل تحت نطاق التغرير، أن المشتري أقدم عليه على كل حال. فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري متساويان في حصول العين في يدهما العادية. يعني النكتة في الضمان مشتركة بينهما، هذه يد عادية، هذه شنو؟ يد عادية التي هي سبب الضمان. وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه، هذا ضامن لأنه يد، هذا ضامن لأنه يد. أما أن العين تلفت في يد المشتري جهنم، غير تلفت في يده، تلفها في يده ليس سببا شنو؟ لاستقرار الضمان عليه. نعم لو أن المشتري أتلف العين بشنو؟ بفعله، لأنها تلفت في يده، لو أن المشتري أتلف العين بفعله رجع البائع عليه. لما؟ لكونه يعني المشتري سببا لتنجز الضمان على السابق وهو البائع. لولا الإتلاف لما ثبت الضمان على البائع، فبإتلاف المشتري ثبت الضمان على البائع، إذن يستقر الضمان عليه في صورة الإتلاف، وأما في صورة التلف فلا موجب لاستقرار الضمان عليه. هذا القول. قلت توضيح ذلك، يعني توضيح الجواب، يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف. قولوا حقيقة الضمان في الأيدي المتعاقبة، هذه من الآيات اللي لازم يحفظها الطالب. عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورته، يعني التالف في عهدة كل واحد منهما، مع أن، يشير إلى الإشكال الثبوتي، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، كما أنه بحسب وجوده الخارجي لا يعقل وجوده في أوعية متعددة، كذلك بحسب وجوده الذمي لا يعقل أن يوجد في ذمم متعددتين. هذا الإشكال الثبوتي. يشير إلى الإشكال شنو الآن؟ إشكال الإثباتي، ما قلنا بحث ثبوتي وبحث إثباتي، يشير الإشكال الإثباتي. وأن الموصول في قوله على اليد ما أخذت شيء واحد، يعني ليس لما أخذت إلا بدل واحد، هذا ظاهر على اليد، أن ليس لما أخذت إلا بدل واحد، فكيف يكون على كل واحدة من الأيدي؟ إذا هو بدل واحد كيف يثبت على كل واحدة من الأيدي؟ صار معلوم؟ هذا الإشكال الإثباتي. فنقول معنى كون العين المأخوذ على اليد، شنو معنى على اليد ما أخذت؟ يعني كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه. شوف لاحظوا التعبيرين، كون عهدتها ودركها إشارة إلى الأثر التكليفي والأثر الوضعي، يجمعهما عنوان واحد، أن المال على عهدته. المال على عهدة اليد، شنو معنى المال على عهدة اليد؟ يعني أثر تكليفي وهو وجوب التدارك، أثر وضعي وهو اشتغال الذمة بالبدل عند التلف. فإذا فرضت أيد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل واحدة من الأيدي، كل يد العين في عهدتها، لكن ثبوت الواحد في العهدات المتعددة شنو معنى؟ معناه لزوم خروج كل منها عن العهدة عند التلف. هذا معنى ثبت على عهدتها، يعني كل واحدة من الأيدي لابد شنو؟ أن تخرج عن هذه العهدة عند التلف. وحيث إن الواجب على كل واحدة هو تدارك الفائت، وتدارك الفائت إنما يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه الآن، كان معناه ببين الأثر التكليفي والأثر الوضعي، كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه. هذا التسلط أثر للحكم التكليفي بعد أثر الحكم الوضعي، فهو يملك ما في ذمة كل واحد منهم على البدل. إذن عرفنا أن الإشكال الثبوتي شنو؟ ارتفاع، لأن الإشكال الثبوتي يرتكز على ثبوت البدل على نحو العموم الاستغراقي، وأما ثبوته على نحو العموم البدلي فلا مانع منه. شنو معنى العموم البدلي؟ يشرح بمعنى أن المالك إذا استوفى أحدها سقط الباقي لخروج الباقي عن كونه. ما قلنا بعلل بصياغتين، بعلل المطلب بصياغتين، هذه الصياغة الأولى، لخروج الباقي بعد الاستيفاء عن كونه تداركا، بعد ما يصير تدارك لأنه التدارك حصل بعد، لخروج الباقي عن كونه تداركا لأن المتدارك لا يتدارك. والوجه، هذا الوجه صياغة أخرى وليس وجها جديدا، هو صياغة ثانية لنفس المطلب. والوجه في سقوط حق المالك بدفع بعضهم عن الباقي، يعني سقوط حقه عن الباقي، أن مطالبة المالك بالبدل ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيهما حصل في يده المبدل أو بدله لم يبق له استحقاق البدل، فلو بقي له في ذمة واحد منهم شيء لم يكن بعنوان البدلية، لأن البدل قد حصل، لم يكن بعنوان البدلية والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر، فتعين السقوط، لأن الثبوت يا بالبدل يا بعنوان آخر، البدلية قد حصلت والعنوان الآخر منتفي، إذن تعين شنو؟ السقوط. ويتحقق مما ذكرنا، مو سقوط بغداد، هذا سقوط صدام، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، يعني على سبيل العموم البدلي، فيستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها شنو؟ بدلان عن التالف واصلا إلى المالك. لشنو؟ نفس النكتة، المتدارك لا يتدارك، البدل لا يبدل مرة أخرى. ويمكن أن يكون نظير ذلك، هذا خلوها يحتاج إلى تقريب لكلام الجواهر، أحسن الله إليكم. أولى، خلت تكون أولى، ولكن هذا لا ينافي شنو؟ أنها يد عادية. هذا مثل الغاصب، أنا اللي رحت غصبت العين وبعدين أعطيتها صديقي وصديقي أعطاها صديقه، وأنا أولى باليد العادية، ما يخالف أنت أولى باليد العادية، لكن هذا لا ينفي صدق اليد العادية على الثاني. أولى أولى مو حكمان، أولى أنا أوضع، يعني صدق العادية على الأولى أوضع، هذا معنى.
لا سيدنا، يعني هذا ما يرفع البدل، يعني إذا كان فرض
ما يرفع شنو؟
إذا تنزلنا وقلنا ذلك
ما يرفع الضمان، يعني على الثاني
فيكون المالك يطالب البائع أولا، ما تكون عنه البدلية.
لماذا؟
باعتبار أولا.
النكتة شنو هو في الضمان؟
النكتة أن السبب في
النكتة في الضمان ما هي؟
النكتة في الضمان هي
حق، هذه يد هذه،
بس
هذا يسبب عنها. فليكن ما قلنا أن النكتة في الضمان اليد السبب، ما قلنا اليد
السبب،
أي خالف. الآن في خبر الثقة هذا الإشكال يذكر الشيخ في الرسائل، إذا أخبر زرارة بلي محمد بن أبي عمير أخبر من مثلا حسن بن علي أخبر محمد، وهكذا. خب عنوان خبر الثقة حجة، ألا يصدق على الأول والثاني والثالث في عرض واحد؟ لو لا، أول يصدق على الأول، إذا صدق يصدق على الثاني، تالي يصدق على الثاني. شنو الفرق؟ العام يصدق على أفراده الطولية في عرض واحد، لا يصدق عليها في طول واحد. العام يصدق على أفراده العرضية في عرض واحد، فأفراده الطولية مثلا هذا فلان شنو أنجب ولد، ولده أنجب ولد، والثالث أنجب الثالث. عنوان الوالد يصدق على الجميع في عرض واحد، مو يصدق أول على الأول ثم يصدق على الثاني، لأنه هذا مسبب عنه صدق الوالد على الثاني بعد صدقه على، لا، عنوان العام يصدق على أفراده الطولية في عرض واحد، لا في لا بحسب الطول. هنا على اليد ما أخذت، هذه يد أخذت، هذه هم يد أخذت، هذه هم يد أخذت، صحيح هذه اليد أخذت من هذه وهذه أخذت من هذه، هذا مو مهم. هذه الطولية بلحاظ شنو؟ بلحاظ مرحلة التحقق، وليست الطولية بلحاظ مرحلة الصدق. صدق العام على الجميع صدق في عرض واحد. ما في يد ثاني. ما في يد ثاني.
الآن هو نقلها بسببه، هو
بسببه وباختياره وبإرادته.
نقلها إلى المشتري.
فليكن صدق على الثاني أنها يده.
صدق على الثاني. من صدق
عن إذا صدق الموضوع صدق الحكم، لأن فعلية الحكم تابعة.
لا بس لا، الشيخ الأنصاري قال لأنه على اليد ما أخذ تنطبق عليهم.
في عرض واحد على نحو العموم البدلي،
فيصير هو مخير يطالب أي واحد منهم.
هذا أثر من آثار الثبوت.
طيب
نعم.
الآن إذا قلنا بأن الباع فضولي هو السبب، هيرفع البدلية.
لماذا يرفع البدلية مع أن نكتة الضمان هي اليد؟ ليست نكتة الضمان هو السابق، نكتة الضمان هي اليد، والمفروض أن النكتة موجودة في كل واحدين. مثل نكتة صدق الوالد على شنو؟ نكتة صدق الوالد على الجد مو لأنه سبق في الولادة، لأنه أولد. نفس هذه النكتة تصدق على ولده أنه أولد، نفس هذه النكتة تصدق على حفيده أنه أولد.
بس هو سببه تغريرا سيدنا.
ورجعنا للتغرير. التغرير ثمرته فقط أن يرجع المشتري على البائع، ليست له ثمرة في صدق عنوان اليد وعدمه. غرر ما غرر يده يد آخذة، كل يد لم تستأمن ولم تسلط فهي يد آخذة. تغرير أصلا ما إلى ثمرة غير الرجوع، ولهذا بعضهم ينكر التغرير، يصير يقول ما يرقع الغرور أصلا، مع ذلك يقول بالضمان. مسألة التغرير شيء، مسألة الضمان شيء آخر. التغرير كما ذكرنا فيما سبق يرتبط بشنو؟ قرار الضمان لا بأصل الضمان. احنا قاعدين نتكلم الان شنو في اصل الضمان لا في قرار الضمان. بالنسبه لاصل الضمان الجميع في عرض واحد على سبيل البدل. نعم بالنسبه لقرار الضمان هنا يؤثر شنو؟ التغرير، مثل ما يؤثر الاتلاف. لو ان المشتري هو اللي اتلف العين استقر الضمان عليه، هذا لا ينافي ان اليد البائع يد، صح لو لا؟ لو أن المشتري هو الذي أتلف العين ألا يضمن البائع؟ البائع هو اللي أخذ العين أول سلمها للمشتري، المشتري قام أتلفها، البائع يضمن لو لا؟ ما يضمن مع أنه أخذها العين غصبا، أتلفها المشتري، البائع ما يضمن. إذن الغاصب كل شيء مرتاح. أحسنتم. فإذا بالنتيجة يضمن صح.
بس هاي التغرير.
لا، الكلام على أنه التغرير بعد ما يثبت أصل الضمان. مو تقول التغرير يرتبط بالقرار. تغرير يرتبط بقرار الضمان لو لا. فلا بد أن يثبت الضمان في رتبة سابقة بدليل آخر حتى يجي التغرير.
ثبت الضمان.
بأي شيء؟ على البائع.
على البائع.
رجعنا. فإذا مع أن الإتلاف من قبل المشتري لكن ثبت الضمان على من؟ على البائع. لماذا؟ لأن كون الثاني أتلف إنما يفيد في استقرار الضمان، وأما في أصل الضمان فالمناط هو نكتة اليد البائع. نفس الشيء بالعكس، إذا تلفت في يده الضمان يثبت على المشتري بنكتة اليد، وإن كان يستقر على البائع بنكتة التغرير. فالتغرير كالإتلاف ينفع في الاستقرار فقط. الثمرة والرجوع، رجوع المالك له، هذا الثمرة. ثم في ثمرة ما دام هو ضامن، إذن لي حق الرجوع عليه. بعد هو بعدين بيرجع المشتري، هذا يرجع إليه هو، تمام ولا لا؟ ثمرة ثبوت الضمان عليه رجوعي إليه، هذا الثمرة. ثم إلى ثمرة يعني قاعدين نقول يملك على كل واحد على نحو البدل، ثم في ثمرة. هذا الدرس.